كالقمر.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإن من نعم الله سبحانه وتعالى علينا جميعا أن تتجدد اللقاءات في الله سبحانه وتعالى، فإنه ما اجتمعنا في هذا المكان مرة ثانية إلا لإقامة ذكر الله سبحانه وتعالى، وهذه من أعظم النعم التي يستفيد منها الحي، فإن الله سبحانه وتعالى فضل الحي على الميت بنعمة الحياة لأجل أن يستزيد بالعمل الصالح، فإذا لم يستزد الحي بالعمل الصالح كان الميت أفضل منه، لأن الميت انقطعت أعماله كلها، انقطع العمل الصالح والعمل السيء. أما الإنسان حينما يكون حيا ويتفضل الله عز وجل عليه بنعمة الحياة ثم يكون منقطعا عن العمل الصالح، فإن الميت في هذه الحالة أفضل منه. ولهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى أن تتجدد اللقاءات مرة ثانية في الله سبحانه وتعالى. ومن نعمة الله سبحانه وتعالى عليكم أنتم يا أهل هذا الحي أن الله سبحانه وتعالى هيأ لكم بيتا من بيوت الله سبحانه وتعالى تتذاكرون فيها الله سبحانه بحمده، لأن كثير من الأحياء تفتقد إلى مثل هذه الأنشطة. أنا أعرف كثير من نزور أحيانا بعض الأحياء ونلقي فيها كلمات أنا أو غيري، ثم يقول جماعة المسجد والله نحن لنا سنة ما ألقى عندنا أحد، لنا مدة طويلة منذ أن أنشئ هذا المسجد ما ألقي فيه إلا كلمتين أو ثلاث كلمات، وأنتم من فضل الله سبحانه وتعالى عليكم أن يقام عندكم في كل أسبوع مرة أو في كل أسبوعين مرة، بالإضافة إلى حلقة تحفيظ قرآن وإمام قريب من الناس والناس قريبون منه، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى عليكم وعليه، وهذه من النعم التي تشكرون الله سبحانه وتعالى عليها. أيها الأحبة، إن هذه السلسلة التي اختارها الإخوة وهي الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وهي أصول الإيمان التي افترضها الله سبحانه وتعالى على الناس، هذه الأصول الستة الله سبحانه وتعالى أوجبها على كل إنسان يتلبس بلباس الإسلام، لأن المسلم لابد أن يعتقد هذه الأصول الستة من أصول الإيمان التي مرت بكم، ربما مر بكم الإيمان بالله وملائكته وكتبه. اليوم الأصل الرابع من أصول الإيمان وهو الإيمان برسل الله سبحانه وتعالى. ما معنى الإيمان؟ الإيمان هو التصديق، وليس مجرد تصديق بل هو اعتقاد، وسمي الاعتقاد اعتقادا لأنه أشبه ما يكون بالعقدة. هكذا الإنسان الذي لا يكون قلبه مطمئن، لا يكون قلبه مطمئنا بما يؤمن به، لا يسمى هذا اعتقاد، لأن الاعتقاد لابد أن يكون خالصا من الشك ومستلزما لليقين. فلهذا كانت أصول الإيمان، إذا أردنا أن نعرف مثلا أي أصل من أصول الإيمان، نقول هو الاعتقاد الجازم لا يخالطه شك ولا يتطرق إليه ظن، بل هو اعتقاد جازم ويقين بأن هذا الأمر هو الحق الذي يريده الله سبحانه وتعالى. فالإيمان بالرسل هو الاعتقاد الجازم بأن الله سبحانه وتعالى أرسل رسلا إلى أقوامهم يبلغون عن الله سبحانه وتعالى، من أطاعهم دخل الجنة ومن عصاهم دخل النار، كما قال الله سبحانه وتعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذ وبيلا. فهؤلاء الأنبياء من أطاعهم دخل الجنة ومن عصاهم دخل النار. وأقول يا إخواني إن إرسال الرسل والإيمان بالرسل هو فطرة فطر الله عز وجل الناس عليها. كيف يكون ذلك؟ الله سبحانه وتعالى، نحن اتفقنا على أن الله عز وجل لم يخلق الناس هملا، لا يوجد أحد من الآدميين يعتقد بأن هذا الوجود أنه خرج هكذا صدفة، حتى من قال هذا من شراذم البشر وهم قلة من الناس لا يوقنون بهذا ولا يعتقدون اعتقادا جازما، وإنما أداهم إلى ذلك الشك فهم في ريبهم يترددون. أما السواد الأعظم من الناس من ذرية آدم يعتقدون أن هذا الوجود قد أوجده الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى حينما نتدبر أسماءه وصفاته سبحانه وبحمده ندرك أن الله عز وجل حكيم، وأن الله عز وجل خبير، وأن الله عز وجل يضع الأمور في نصابها، وأن لا يمكن أن الله سبحانه وتعالى يتخذ الأمور باطلا أو يتخذ الأمور عبثا أو يتخذها لعبا. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. فحينما يخلق الله سبحانه وتعالى هذا الوجود فإنه بمجرد ما يكون الإنسان حيا في هذا الوجود فإنه مباشرة يدله قلبه على الله سبحانه وتعالى، وهذه الفطرة التي فطر الله الناس عليها. والله سبحانه وتعالى بالنسبة لنا غيب، الله جل في علاه بالنسبة لنا غيب، لا نستطيع أن نراه في الدنيا، لكنه يوم القيامة يراه أهل الإيمان، ولا نستطيع أن نتكلم معه كلاما صريحا، لكنه يكلمنا عبر كتابه. فكيف نتوصل إلى الله وكيف نعقل عن الله الخطاب؟ بواسطة هؤلاء الرسل. فإن الفطرة أن الإنسان يستدل على الله عبر هؤلاء الرسل، لأنهم يبلغون عن الله عز وجل. فهؤلاء الرسل أرسلهم الله سبحانه وتعالى وجعلهم صفوة الخلق. الكمال البشري موجود في أنبياء الله ورسله، هو كمال لكنه كمال بشري. وهؤلاء الأنبياء والرسل عصمهم الله سبحانه وتعالى من أمور، عصمهم الله عز وجل أولا من الشرك، وعصمهم الله سبحانه وتعالى من أن يدعو الناس إلى أنفسهم، وعصمهم الله سبحانه وتعالى من أن يتعمدوا أن يعصوا الله سبحانه وتعالى. لكن مجرد الخطأ تحصل من الأنبياء، كما حصل من آدم عليه السلام وهو نبي من الأنبياء، وكما حصل مثلا مع يونس عليه السلام ترك الدعوة وظن أنه يسعه أن يترك الدعوة، وهذا خلل وهذا يعني هذا خطأ، لكنه خطأ غير متعمد. وكما حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم حينما فاد ماذا يا جماعة؟ فاد الأسرى، أليس هذا خطأ؟ خطأ، كما قال الله سبحانه وتعالى: ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. فهؤلاء الأنبياء والرسل لا يتعمدون الخطأ، لكنه يحصل منهم كبني آدم، فإن الله سبحانه وتعالى قد جبل الآدمي على الخطأ. إذن هؤلاء الأنبياء بلغوا مرتبة الكمال البشري، فهم أكملوا البشر على الإطلاق، وجعل الله سبحانه وتعالى فيهم مواصفات. من المواصفات أنهم أتقى الناس لله، وأخشى الناس لله، وأبعد الناس عن حظوظ أنفسهم، وهم يكونون من أوسط أقوامهم، لا يكونون زعماء، لا يكونون زعماء يعني لأجل أن لا يقال الناس هذا جاء بهذا الدين مثلا لأجل أن يعني يؤكد لزعامته، ولا يكونون كذلك من رعاة الناس، وإنما يكونون من سطة الناس ومن أوساطهم، كما هو الحال مع النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ليس زعيما لقريش، وليس صلى الله عليه وسلم أيضا من وضعاء الناس، لكنه عليه الصلاة والسلام كان الصادق الأمين ومن سطة الناس، أي من أوسطهم عليه الصلاة والسلام. كذلك هؤلاء الأنبياء يرسلون إلى أقوامهم بألسنة أقوامهم، ما يرسل الله سبحانه وتعالى نبيا من الأنبياء بلسان غير اللسان الذي يتكلم به قومه، ولهذا قال الله عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، ليش؟ ليبين لهم، أي ليوضح لهم. ولو كان النبي يتكلم مع قومه بغير اللغة التي يعرفونها لما فقهوا عنه وما عقلوا عنه الخطاب. وهذا الحال مع جميع أنبياء الله ورسله. أما النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله عز وجل أرسله ابتداء إلى من؟ ابتداء أرسله إلى من؟ إلى قريش، ولهذا القرآن نزل بلغة قريش. ثم إن الله سبحانه وتعالى كلفه بأن يكون رسولا للإنس والجن عليه الصلاة والسلام، وجعل الله عز وجل هذا القرآن الذي هو معجزة النبي صلى الله عليه وسلم الخالدة، جعلها الله سبحانه وتعالى سهلة وميسورة لمن أراد أن يتعلمها. ولهذا نجد بعض الأعاجم الذي لو قلت له كيف حالك ما فهم ماذا تريد، لكنه يضبط القرآن أكثر بكثير من حتى العرب الأقحاح، وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى للناس. إذن من مواصفاتهم أن الله سبحانه وتعالى ما أرسل من رسول إلا بلسان قومه. إذن هؤلاء الأنبياء والرسل الله سبحانه وتعالى أرسلهم وأوجب على الناس الإيمان بهم. أيضا يا إخواني، من المسائل التي متعلقة بالإيمان بالرسل، أول الأنبياء هو آدم عليه السلام، كما وضح ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل هل كان آدم نبيا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فأول الأنبياء هو آدم عليه السلام، نبيا لمن معه، ونبيا أول أنبياء ذرية آدم هو آدم عليه السلام. ثم مكث بعد ذلك مكثت الرسالة بعد ذلك مدة، ثم أرسل الله سبحانه وتعالى أول الأنبياء والرسل بعد آدم عليه السلام، وهو نوح عليه السلام. نعم، هو نوح عليه السلام، وهو أول أولي العزم من الرسل. يدل على هذا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قال مكث الناس بين آدم ونوح 10 قرون كلها على التوحيد، ثم بعد ذلك لما وقع النقص في دين الناس أرسل الله سبحانه وتعالى نوحا ليسد النقص. فأول الرسل هو نوح عليه السلام، وأول الأنبياء هو آدم عليه السلام. وحينما نقول نبي ونقول رسول فإننا نفرق بين النبي وبين الرسول. فالرسول هو من أوحي إليه بشرع جديد وأمر بإيش؟ بتبليغه للناس، هذا هو الرسول. أما النبي فإنه لا يوحى إليه بشرع جديد، وإنما يأتي مجددا لدين نبي من الأنبياء كان قبله. وكل رسول نبي، وليس كل نبي رسول. كذلك الرسل أعظم منزلة من الأنبياء، لأن الله سبحانه وتعالى أوحى إليهم بشرع جديد وأمرهم ببلاغه. هذه من المسائل المتعلقة بأنبياء الله ورسله. أنبياء الله ورسله كثير جدا، بل إنه ورد في بعض الأحاديث وبعض الآثار الله أعلم بصحتها أن عددهم 124,000 عدد الأنبياء والرسل الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى إلى ذرية آدم. ولكن لا يعني يوجد في هذا شيء قطعي، لا يوجد في هذا شيء قطعي يستند عليه. لكن الذي نعرفه أن الذين قصوا علينا في القرآن كم عددهم؟ 25. هؤلاء قصهم الله سبحانه وتعالى علينا في القرآن. وفي السنة أيضا هناك من الأنبياء من قصوا على النبي صلى الله عليه وسلم، كيوشع ابن نون، هذا نبي من الأنبياء ليس مذكورا في القرآن لكنه ذكر في السنة. والخضر كذلك هو نبي من الأنبياء لم يذكر باسمه في القرآن، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره باسمه في سنته عليه الصلاة والسلام. فالإيمان بالرسل والأنبياء إيمان إجمالي وإيمان تفصيلي. الإيمان الإجمالي أن يقول الإنسان آمنت بكل أنبياء الله ورسله الذين أعرفهم والذين لا أعرفهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: منهم من قصصنا عليك ومنهم بل لم نقصص عليك. فلا يقول الإنسان مثلا أنا أؤمن بالأنبياء الذين أعرفهم، أما الأنبياء الذين لا أعرفهم لا أؤمن بهم، هذا خلل. بل الإيمان بالرسل هو أن تؤمن بجميع الأنبياء والرسل، من تعرفهم ومن لا تعرفهم، كما كلف النبي صلى الله عليه وسلم بأن يؤمن بالرسل الذين قصوا عليه والذين لم يقصوا عليه. هذا الإيمان الإجمالي. ثم بعد ذلك الإيمان التفصيلي على التفصيل الذي ذكرناه، كالإيمان مثلا بالرسل الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن، أو الذين ذكروا في السنة، أو أولو العزم من الرسل كما قال الله سبحانه وتعالى وصفهم، قال: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فهذا إيمان تفصيلي يجب كذلك. ومن الإيمان التفصيلي أن يعتقد الإنسان أن أفضل الرسل هم هؤلاء 5: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى والنبي صلى الله عليه وسلم. ومن الإيمان التفصيلي كذلك أن الإنسان، أن المسلم يؤمن بأن أفضل الرسل هو النبي صلى الله عليه وسلم، محمد عليه الصلاة والسلام عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين، وهو سيد ولد آدم، كما في الصحيح في حديث الشفاعة الطويل قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الأنبياء والمرسلين. بل لو قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل من خلق الله سبحانه وتعالى لم نكن في هذا مجازفين. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال في كما في سورة البينة، قال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. من هم البرية؟ ها؟ البرية هم الخلق، البرية هم الخلق. ومن قال الله سبحانه وتعالى إذا كان الله عز وجل قال في أهل الإيمان إنهم خير البرية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي على رأس هؤلاء المؤمنين. فلهذا لو قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق لم نكن مجازفين في ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم، من الإيمان التفصيلي بالرسل أن نؤمن بأن النبي عليه الصلاة والسلام هو أفضل الأنبياء والرسل على الإطلاق صلى الله عليه وسلم. أيضا من الإيمان بالرسل والأنبياء أن يعرف الإنسان بما أرسل هؤلاء الرسل، بما أرسل هؤلاء الرسل. الله سبحانه وتعالى أرسل جميع الرسل، أرسل جميع الرسل بشهادة التوحيد لا إله إلا الله. لهذا قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه العبارة اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت هي في الحقيقة لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله لها كم ركن شيخ؟ لها ركنان، أليس كذلك؟ ركن الأول النفي، والركن الثاني الإثبات. كذلك اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فيها نفي وفيها إثبات. اعبدوا الله نفي ولا إثبات؟ إن اعبدوا الله تقابل إلا الله الذي هو الإثبات، واجتنبوا الطاغوت هي نفي تقابل ماذا؟ تقابل لا إله. ولا بد من هذين الركنين. إذن ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وهذا في القرآن كثير. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه دعوة الأنبياء والرسل، وليعرف المسلم بأن الأنبياء جميعا جاءوا برسالة واحدة، وهي دعوة الناس إلى الله سبحانه وتعالى. لأننا كما أوضحنا في أول المحاضرة أن هؤلاء الناس حينما لا يأتي إليهم أناس يتكلمون بألسنتهم يدلونهم على الله سبحانه وتعالى فإنهم يضيعون، فأرسل الله عز وجل هؤلاء الرسل ليدلوهم على الله سبحانه بحمده. ولهذا لم يأتي نبي من الأنبياء يدعو الناس إلى نفسه، عصمهم الله سبحانه وتعالى من ذلك. ولهذا قال الله عز وجل كما في سورة الحج، قال الله جل في علاه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ثم قال بعد ذلك: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. من هم العباد المكرمون هنا؟ الملائكة. فذكر الأنبياء ثم ذكر الملائكة، ثم قال بعد ذلك: ومن يقل منهم، ممن؟ من الملائكة أو من الأنبياء؟ ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم. فلا يوجد نبي من الأنبياء دعا الناس إلى نفسه. ولهذا يعرف بأن الناس حينما يرفعون بعض الأنبياء فوق مصافهم ويجعلونهم في منزلة الله سبحانه وتعالى ويصرفون لهم شيئا من العبودية التي لا تنبغي إلا لله جل في علاه، نعرف بأن أول من يخالف هذا الأمر هم الأنبياء والرسل، فإنهم ما بعثوا إلا لتحقيق التوحيد في نفوس العباد. إذن أرسل الأنبياء بشهادة التوحيد لا إله إلا الله. من المسائل أيضا المتعلقة بالإيمان بالأنبياء والرسل أن الإيمان بالأنبياء والرسل جميعا أنه واجب، وأنه لا يصح إيمان الإنسان حتى يؤمن بجميع الأنبياء والرسل. فلو قال مثلا قائل: أؤمن مثلا بالنبي صلى الله عليه وسلم فقط لأنه خاتم الأنبياء وأرسل إلينا، أما الأنبياء الذين قبله فإني لا أؤمن بهم لأنهم ما أرسلوا إلينا ولا يوجد لدينا وحي نتعبد الله عز وجل متعلق بهم، نقول إن هذا كفر ولا إيمان. الحقيقة أن هذا كفر، أن هذا كفر، لأن الله عز وجل أوجب علينا أن نؤمن بجميع الأنبياء والرسل. من هنا يعلم أن دين الإسلام هو أكمل الأديان على الإطلاق، لأنه لا يوجد أمة من الأمم السابقة إلا وقع فيها الخلل في الإيمان بالرسل. مثلا اليهود لا يؤمنون بعيسى عليه السلام، بل يقولون في عيسى قولا عظيما ويقولون في مريم قولا عظيما. النصارى يؤمنون بعيسى ويؤمنون بموسى، يعني يسمون مثلا التوراة التي نزلت على موسى يسمونها العهد القديم، والإنجيل التي نزلت على عيسى يسمونها العهد الجديد. طبعا وقع فيها الخلل ووقع فيها التحريف، لكنهم لا يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم. فمن هنا يعلم بأنه لا يكون الإنسان مسلما ولا ينجو من عذاب الله حتى يؤمن بجميع الأنبياء والرسل. فيعرف الإنسان أنه لو جاء أحد من الناس وقال: أنا أؤمن بأن الله واحد، لكني أنا نصراني، أنا على دين المسيح عليه السلام، لا أؤمن بنبيكم، يعرف من هذا أن هذا وش فيه؟ هذا كفر، وليس كفر فقط، بل ذاك هو الكفر حقا، هكذا قاله الله سبحانه وتعالى. قال: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله. ما هو التفريق هذا؟ كما يأتي في الآية: ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. هؤلاء هم الكفار كفر حقيقي. فلا يشك إنسان بأن اليهودي أو النصراني، حتى لو لم يقل عزير ابن الله، وحتى لو لم يقل المسيح ابن الله، لو قال لا إله إلا الله لكنه لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، فليعلم بأن هذا هو الكفر حقا، لا يشك في هذا أحد، لأن دين الإسلام بني على هذا الأمر، بني دين الإسلام على هذا الأمر، على أن الإنسان لا يكون مؤمنا حتى يشهد شهادة التوحيد ويؤمن بأن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ولا شيء ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار. هذه حقيقة. الآن بعض الكتاب في الصحف، حتى بعض الذين عندهم شيء من العلم وبرزوا مثلا في فترة من الفترات بواسطة أشرطة مثلا أخرجوها في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك، وهم في الحقيقة يعني حطاب ليل، حاطب الليل الذي يذهب يحطب في الليل، يجيب حطبه ويجيب غيرها، صح ولا لا؟ يجيب حطبه ويجيب شبك ويجيب سيم ويجيب أجلكم الله ملابس، ما يدري ماذا يحمل، فيحمل الشيء الذي يستفيد منه والشيء الذي لا يستفيد منه. كذلك الحال بالنسبة حينما يأتي شخص غير متخصص في الشريعة ويتحدث في الأمور الشرعية، فإنه يصيب ويخطئ، تأخذ منه ولا تأخذ، يعني تعرف منه وتنكر كما يقال. فيأتي بعض من هؤلاء بعد مدة ثم يقول: لا نستطيع أن نقول إن اليهود والنصارى كفار، هؤلاء أهل ديانة سماوية، هؤلاء مؤمنون، بل ربما قام بعضهم وترحم على أحد هؤلاء اليهود أو النصارى، كمن يترحم على باب الفاتيكان مثلا أو يترحم على غيره، هذا لا يجوز شرعا. الله سبحانه وتعالى منعنا أن نستغفر للمشركين ولو كانوا أولي قربى. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم منع من أن يستغفر لوالدته ولعمه أبي طالب، ومنع إبراهيم من أن يستغفر لوالده، فكيف إذن نأتي نحن ونسوغ أن نستغفر ونترحم على إنسان مات على الكفر، بل كان داعية على الكفر كباب الفاتيكان أو غيره؟ فأقول: من هنا يعلم بأن من قال هذا القول أنه قدح في اعتقاده هو قدحا عظيما، وأن عليه أن يراجع إيمانه، وأن عليه أن يتعرف على النصوص التي تدل على أنه لا يكون الإنسان مؤمنا إيمانا حقيقيا حتى يؤمن بأن جميع الناس لا يسعهم أن يخرجوا عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن قال الله عز وجل: أولئك هم الكافرون حقا. هذه من المسائل المتعلقة بالإيمان بالأنبياء والرسل، أن الإيمان بجميع الأنبياء والرسل أنه واجب، وأنه لا يصح إيمان الإنسان حتى يؤمن بجميع الأنبياء والرسل الذين يعرفهم والذين لا يعرفهم. من المسائل أيضا المتعلقة بالأنبياء والرسل أن الأنبياء والرسل يتفاضلون، بعضهم أفضل من بعض، فالرسل كما ذكرنا أفضل من إيش؟ من الأنبياء. وأولو العزم من الرسل الخمسة أفضل من بقية الأنبياء والرسل، مع اتفاقنا على أننا حينما نفضل نبي على نبي لا ننقص من قدر النبي الآخر، لا، يبقى نبي ويبقى في قمة الكمال البشري، لكنه الله سبحانه وتعالى قال: ترك تلك الرسل إيش؟ فضلنا بعضهم على بعض، فبعض الأنبياء أفضل من بعض، فأولو العزم من الرسل هم أفضل الأنبياء والرسل. ثم إن الله سبحانه وتعالى اصطفى من هؤلاء الخمسة اثنان، اصطفى من هؤلاء الخمسة اثنين، وهم إبراهيم الخليل والنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله سبحانه وتعالى جعل إبراهيم عليه السلام جعله خليلا له، وهو أبو الأنبياء، بل إن الله سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بإبراهيم، قال: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه، اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. ثم قال بعد ذلك: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملة إبراهيم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء والرسل. طيب، قد يقول قائل: ماذا تصنع في الحديث الذي هو في الصحيح حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوني على يونس بن متى، لا تفضلوني على يونس بن متى؟ يونس طبعا نبي من أنبياء الله سبحانه وتعالى، ماذا نصنع في هذا الحديث؟ ما رأيكم؟ أنا أسألكم الآن، ما رأيك يا شيخ؟ أنت شقيت ابتسامة عريضة، أكيد عندك خبر، تفضل. والله أعلم، ما ما عندنا شك في هذا، إن الله سبحانه وتعالى أعلم. ها يا جماعة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تفضلوني على يونس بن متى، ونحن الآن نقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء كلهم. فضل، أحسنت، هذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وقطع لباب الغلو الذي خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن تقع فيه بعض أمته، وقد وقع هذا الأمر من الناس في حق النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم رفعوا النبي صلى الله عليه وسلم، بعض من الناس رفعوا النبي عليه الصلاة والسلام فوق منزلته فأجازوا التوسل به، أو ربما استغاثوا به من دون الله سبحانه وتعالى، وهذا كله أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطعه. ولهذا في الحديث حديث كثيرة، إنما جاء نفر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا أنت وأنت وأنت، أخذوا يثنون عليه، أثنوا عليه بما هو حق، أثنوا على النبي صلى الله عليه وسلم بما هو حق، أنت سيدنا وأنت كذا وأنت كذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا بقولكم أو ببعض قولكم. وفي الحديث الآخر قال لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، أي لا تبالغوا في مدحي، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. من هنا يعلم يا أخواني أن أفضل الأوصاف التي يوصف بها النبي صلى الله عليه وسلم أن يقال إيش؟ عبد الله ورسوله. بعض البلدان ذهبنا إليها، حينما لا تقول يمتحنونك، حينما لا تقول في بداية المحاضرة والصلاة والسلام على سيدنا محمد، حينما لا تقول سيدنا يشطبون عليك، يقولون هذا يعني يصفونك بوصف مثلا وهابي أو غير ذلك، مع أن حينما نقول عبد والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله، أليس اختيار الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أفضل من اختيارنا له؟ نعم، الله سبحانه وتعالى اختار للنبي صلى الله عليه وسلم أن يكون أفضل الأوصاف أنه إيش؟ عبد الله ورسوله. لا يخرجه هذا من أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو حبيبنا وهو سيدنا وهو إمامنا وهو قدوتنا، كل هذه أوصاف صحيحة، لكن يبقى أن أفضل الأوصاف التي يوصف بها النبي صلى الله عليه وسلم أنه عبد الله ورسوله. والله إن عبودية النبي صلى الله عليه وسلم لله عز وجل هي التي رفعت شأنه، أما وإني أتقاكم لله وأخشاكم لله، عبوديته لله عز وجل هي التي رفعت شأنه بين الأنبياء عليه الصلاة والسلام. ولهذا الله سبحانه وتعالى جعل العبودية للنبي صلى الله عليه وسلم، وجعل وصف العبودية أو مسمى العبودية للنبي صلى الله عليه وسلم في المواضع التي فيها شرف للنبي عليه الصلاة والسلام. من ذلك مثلا في موضع إنزال القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام قال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، في موضع الإسراء وهو شرف من الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم قال سبحان الذي أسرى بعبده، في موضع الحماية الله سبحانه وتعالى تكفل وتعهد أن يحمي النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل أليس الله بكاف عبده. فعبودية النبي صلى الله عليه وسلم لله عز وجل هي شرف له عليه الصلاة والسلام. إذن هذه من المسائل أيضا التي ينبغي أن نعرفها فيما يتعلق بالإيمان بالأنبياء والرسل. من المسائل أيضا المتعلقة بالأنبياء والرسل، إيمان بالأنبياء والرسل، يعني لأننا نختم بهذا المبحث، وهو أثر الإيمان بالأنبياء والرسل. نحن في كثير من الأحيان نتعمق في المسائل المتعلقة بالإيمان لكننا نغفل الآثار، مع أن الله عز وجل ما أوجب علينا هذا الإيمان إلا لأجل الآثار المتعلقة بها. وأنا أقول ربما أتطفل على الحديث حول الإيمان باليوم الآخر وأنه يعني ليس من يعني ما تقول شيخ محمد أتحدث عن الإيمان باليوم الآخر، بس أنا بضرب مثال واحد فقط، يعني نحن جميعا نؤمن بالإيمان باليوم الآخر، جميعا كل اللي موجودين كلنا نؤمن بالإيمان باليوم الآخر، لا يوجد مسلم إلا يؤمن باليوم الآخر. طيب ما أثر هذا الإيمان باليوم الآخر، ما أثره على حياتنا اليومية؟ يعني حينما يكون الإنسان بائع في متجر، يكون بائع في متجر وربما لا يغريه الدرهم لكن ربما يغريه الدينار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم، يعني ربما بعض الناس لو تغريه بألف ريال يقول لا ما أبيع ديني عشان ألف ريال، لكن لو تجي 100,000 يتردد، لكن لو تجي 1,000,000. حديث الذي حدثنا بأن الإيمان باليوم الآخر واجب، فأين أثر ذلك على حياتنا اليومية؟ والله لو كنا يعني جميعا حكاما ومحكومين ولاة ورعاية والناس جميعا نعتقد أن الله سبحانه وأننا سنصير، الاعتقاد موجود، لكن أين اليقين؟ نوقن بأننا في لحظة من اللحظات سنصير بين يدي الله سبحانه وتعالى الذي إليه تصير الأمور وسيحاسبنا على الدقيق والجليل. والله لا صلحت أحوالنا، أحوال المسلمين أجمعين. ولهذا ليس غريبا أن يقول عمر رضي الله تعالى عنه: والله لو عثرت بغلة أو عناق في الكوفة لخشيت أن يسألني الله عز وجل عنها. ليش؟ لأن عمر رضي الله تعالى عنه انتهى من العدل بين الناس المسلم والكتابي، ثم بعد ذلك أخذ يفكر رضي الله تعالى عنه حتى في البهائم، بل إنه رضي الله تعالى فكر حتى في التربة، فأرسل إلى الرعايا يطلب منهم أن يحافظوا على هذه التربة ويعني لا ينهكوها بكثرة الزراعة. أنا أقول نعود مرة ثانية إلى الإمام بالرسل، لابد أن يكون للإمام بالرسل أثر على حياتنا نحن أجمعين. أول هذه الأمور التي ينبغي أن يؤمن بها، أن تكون أثرا من آثار الإمام برسل الله عز وجل وأنبيائه، أن الله سبحانه وتعالى جعلهم قدوة لنا، جعل الله الأنبياء قدوة للناس. ولهذا الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكمة والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بهم، وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن نقتدي به عليه الصلاة والسلام، قال: من رغب عن سنتي فليس مني. فهدي الأنبياء والرسل هو في الحقيقة قدوة وأسوة لنا أجمعين، أن نقتدي بأنبياء الله ورسله. يعني حينما يقرأ الإنسان سورة الأنبياء مثلا ويأتي إلى قصص الأنبياء وأحوالهم مع الله سبحانه وتعالى ومع أقوامهم، يدرك أن هذه القصص ما قصها الله عز وجل علينا إلا لأجل أن نقتدي بهؤلاء الأنبياء والرسل. مثلا الارتباط الوثيق بين النبي وبين الله عز وجل، لا يوجد نبي من الأنبياء إلا وبينه وبين الله عز وجل ارتباط وثيق. ولهذا سورة الأنبياء ذكر الله سبحانه وتعالى فيها الأدعية التي كانت بين الأنبياء وبين الله سبحانه وتعالى. مثلا قال الله عز وجل: ونوحا إذ نادى من قبل، نادى من؟ الله سبحانه وتعالى. قال: فاستجبنا له ونجيناه وقومه وأهله من الكرب العظيم. ثم قال بعد ذلك، قال الله سبحانه وتعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. ثم قال الله عز وجل: وذا النون، من هو ذا النون؟ يونس عليه السلام. النون هو الحوت، النون هو الحوت. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا إذ نادى ربه: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه. إنهم، من هم هؤلاء؟ الأنبياء جميعا كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. حينما تتأمل في الأنبياء والرسل ترى أن مستوى العلاقة بينهم وبين الله سبحانه وتعالى وثيقة جدا، وليس هذا حكرا على الأنبياء، هذا مفتوح لكل إنسان. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. مستوى التوكل وتفويض الأمور إلى الله سبحانه وتعالى عند هؤلاء الأنبياء عالي جدا، أما مستواه عندنا إلا من رحم الله نتوكل على الله بألسنتنا لكن تبقى قلوبنا قلقة ومضطربة إلا من رحم الله. هذه حقيقة، نقول توكلنا على الله لكن يبقى قلب الإنسان مضطرب ويبحث عن المخلوقين ويذهب إلى فلان ويذهب إلى فلان. ما معنى توكلك على الله سبحانه وتعالى؟ حينما تكون معاملتك معاملة حكومية أو معاملة غير ذلك في يد مثلا وزير الداخلية أو رئيس الوزراء أو الملك أو غير ذلك، ويقول لك الملك: خلاص اتركها عندي، موضوعك عندي، تجد أنك تطمئن أنه تذهب إلى البيت وتنام وأنت قرير العين، لأنك تعلم بأن أمورك موضوعك انتهى. وهو بشر مثلك لا يملك رزقه ولا يملك تدبيرا لنفسه. وحينما نقول أمرنا بيد الله سبحانه وتعالى توكلنا على الله، نقولها بألسنتنا وتأبى قلوبنا إلا أن تكذب هذا الفعل إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. حينما تقول فوضت أمري إلى الله، اعلم أنه ليس وراء الله مولى، بعد الله ما في أحد. إذا أنت أخذت معاملتك ورميتها بين يدي رب العالمين أنتهى كل شيء. لا يوجد أحد أعظم من الله يحقق لك مطلبك، ربما يتحقق اليوم، يتحقق غدا، يتحقق فيما بعد، لكن الله سبحانه وتعالى لا يضيعك إطلاقا. فلهذا الأنبياء حينما جاء موسى عليه السلام وخرج بقومه في الليل حتى وصلوا إلى البحر، فوصل إليهم فرعون مع جيشه مئات الآلاف، فقال بنو إسرائيل إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدي، فانشق البحر لهم حتى عبر البحر إلى الضفة الثانية، والله سبحانه وتعالى أغرق فرعون وهم ينظرون. حينما يقول الأنبياء والرسل وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. حينما يكون النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الصحابة يخرج عليه الصلاة والسلام من غزوة أحد، فيأتي إليه بعض الناس ويقول إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا. ليش زادهم إيمانا؟ اليقين هنا، الاطمئنان بأن الله عز وجل معهم، يفوضون أمورهم إلى الله جل في علاه. ولهذا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول حسبي الله نعم الوكيل، قالها محمد صلى الله عليه وسلم، وقالها إبراهيم عليه السلام حينما ألقي في النار فجاء إليه جبريل فقال ألك إلي حاجة؟ جبريل يا إخوان الله سبحانه وتعالى وصفه قال ذو قوة، بل إن الله سبحانه وتعالى قال شديد القوة، مجموعة قوة عنده وكلها شديدة وقوية وله مكان عند الله سبحانه وتعالى، وهو يأتمر بأمر الله عز وجل. فيأتي جبريل إلى إبراهيم عليه السلام ويقول ألك إلي حاجة؟ فيقول إبراهيم عليه السلام في مشهد من مشاهد التوحيد قال أما إليك فلا وأما إلى الله فنعم، مع أنه الآن هو في المنجنيق يقذف في النار، تلك النار العظيمة التي أججت لإبراهيم عليه السلام. إذا مستوى التوكل وتفويض الأمور إلى الله سبحانه وتعالى عند الأنبياء والرسل مرتفع جدا، علينا أن نكون بهذه المثابة، لأن الله سبحانه وتعالى يحب المتوكلين ويقضي حاجة المتوكلين. وحينما يكون الإنسان قلبه متعلقا بالله عز وجل في الدعاء والتوكل فإن النجاح والفلاح يكون حليفه باستمرار بإذن الله تعالى. أيضا من الأشياء التي نقتدي فيها بالأنبياء من خلالها هو الصبر على البلاء. قال صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة شدد عليه وإن كان في دينه رقة خفف عليه. ثم قال صلى الله عليه وسلم ولا يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على وجه الأرض ليس عليه خطيئة. من شدة البلاء الذي وقع به يكفر الله سبحانه وتعالى عنه خطاياه، ربما يمشي في الشارع وهو مهموم ويقول يا رب يا رب، والفرج أقرب إليه من شراك نعله. لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال أفضل العبادة انتظار الفرج، أفضل العبادة انتظار الفرج، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا يعني شيء من الحديث حول الإيمان بالأنبياء والرسل، وحقيقة الحديث حول هذا الموضوع يطول ولا يسعه محاضرة ولا محاضرتان ولا ثلاث، لأنه أصل أصيل من أصول الإيمان التي لا يصح إسلام أحدنا ولا إيمانه إلا بالإيمان بالتصديق بها والاعتقاد الجازم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرني وإياكم في زمرة الأنبياء. اللهم احشرنا في زمرة الأنبياء، اللهم احشرنا في زمرة الأنبياء، اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم الميتين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم.